بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. كنا في الحديث الرابع، حديث أنس بن مالك. تفضل جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه. قال الشارح رحمه الله: الأعرابي منسوب إلى الأعراب، وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد، فقيل لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار، أو لأنه نسب إلى الواحد وهو عرب، لقيل عربي،
أو لأنه لو نسب،
قال الله عنه، قال أو لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى، فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام، سواء كان ساكنا بالبادية أو بالقرى، وهذا غير المعنى الأول.
طيب، هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. العادة أن الإمام ابن دقيق العيد يعرف ببعض المفردات أو يعرج عليها، لكنه هنا تجاوز بعضا منها. قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، والطائفة هي الناحية، أي بال في ناحية من نواحي المسجد. وألف المسجد هذه ألف العهدية، المقصود بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بال في طائفة المسجد، وهذا الأعرابي لم يرد ذكر اسمه في هذه الرواية. قد وقع خلاف بين الشراح في من هو هذا الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، فقيل هو الأقرع بن حابس، وقيل عيينة بن حصن، وقيل ذو الخويصرة اليماني، وأقربها أنه ذو الخويصرة، لأنه جاء ذكر هذه القصة في كتاب الصحابة لأبي موسى المديني، وإن كان سندها مرسل، لكن هذه على ما فيها خير من بقية الاحتمالات التي ليس عليها دليل لا من مرسل ولا من غيره. بال في طائفة المسجد فزجره الناس. جاء ما فعله الناس بألفاظ متعددة، في بعضها فزجره الناس، وفي بعضها فتناوله الناس، وفي بعضها فثار إليه الناس، وفي بعضها فقاموا إليه، وفي بعضها فأراد أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوه، وفي بعضها وهي عند البيهقي فصاح الناس به، ولمسلم فقال الصحابة مه مه، ومه مه هذه كلمة زجر. وهذا يحمل على أحد أمرين: إما أن يقال إن هذه الروايات روايات بالمعنى، وحينئذ فعبر كل صحابي عما وقع من الصحابة بلفظ من عده يؤدي المعنى، أو أن يقال، وهذا ربما يكون أقرب، إن الذين زجروه كثيرون، فمنهم من صاح به، ومنهم من قال مه مه، ومنهم من ناداه، ومنهم من أراد أن يقوم، لأن هذا أمر كان مفزع لهم أن يأتي إنسان ويبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عينيه. فحينئذ وقع هذا منه جميعا، لا مانع من أن يقال. ثم إن بعض هذه قريب من بعض، زجره الناس أو ثابوا إليه أو تناوله الناس، كلها تؤدي المعنى. المقصود أنهم أرادوا أن يمنعوه ويحجزوا بينه وبين هذا الفعل الذي قد شرع فيه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ما ذكر لفظ النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يأتي على وجهين. أحيانا يعبر الصحابي بلفظ نهيه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا وهو كثير أنهم لا يذكرون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعبرون عنه بقولهم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرواية بالمعنى السائغة وهم أهل اللسان وأعرف الناس وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقولون نهاه إلا وقد نهاه فعلا. إلا أن هذا الحديث قد جاء في روايات منه بيان لفظ النهي، فقد جاء في رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه اتركوه. فهذا هو لفظ نهي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أيضا عند الشيخين دعوه لا تزرموه، دعوه لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأعرابي، منسوب إلى الأعراب وهم سكان البوادي، فهي نسبة إلى المكان بغض النظر عن النسب. فالذي يسكن في البوادي سواء كان عربيا أو كان أعجميا يسمى أعرابي. وحينئذ هذه اللفظة أعراب النسبة فيها هنا على غير القياس، لأن الأصل أن ينسب إلى المفرد من الجمع. والجواب عن هذا بجوابين: إما أن يقال مثل ما قال هنا إنه وإن كان جمعا إلا أنه جرى مجرى القبيلة، فكأن القبيلة سميت باسم واحد، فهو جمع في اللفظ ولكنه مفرد في المعنى، وحينئذ صاغ النسبة إليه. وقال بعض الشراح إن الأعراب جمع لا مفرد له، وإذا كان الجمع لا مفرد له فإنه ينسب إليه على ما هو عليه. فإذا ساغ النسبة إلى الأعراب إما لأنها جمع في اللفظ ومفرد في المعنى لأنها اسم للقبيلة، أو أنها جمع لا مفرد له فكيف ينسب إلى مفرد غير موجود، أو أنه، وهو هذا معنى ثالث ذكره، قال إن الأعراب جمع عرب أي مفردها عرب، ولو نسب إلى المفرد لقيل عربي، وحينئذ يقع الاشتباه بينه وبين النسبة إلى جنس العرب. وليس المقصود هنا النسبة إلى الجنس، وإنما النسبة إلى إيش؟ لا، إلى المكان. النسبة إلى المكان، لأن قلنا أن الأعراب هم سكان البوادي بغض النظر عن كونهم عرب أو غير عرب. نعم.
قال عفى الله عنك: وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا. وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن زجره، لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته، والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت، فلا تضم إليها مفسدة أخرى وهي ضرر بنيته. وأيضا فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي إلى تنجيس مكان آخر من المسجد بترشيش البول، بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول فإن الرشاش لا ينتشر. وفي هذا إبانة عن جميل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل.
طيب، قال في هذا الحديث زجر الناس في زجر الناس له فيه دليل على مشروعية المبادرة بإنكار المنكر عند من يعتقده منكرا. وهذا الذي وقع لا شك أنه منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على الإنكار، ولكنه لحظ معنى في تأخير الإنكار. ولهذا جاء في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤثرين. إذن هو صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الذي وقع منكم إنكار في غير محله، ولكنه قال إن هذا الإنكار على هذه الصورة فيه تأثير، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤثرين. فالإنكار لم يقع، إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على زجرهم إياه لم يكن لأصل الزجر منهم له، وإنما لصفة الزجر التي وقعت منه. ولهذا ما قال هذا ليس بمنكر، وإنما قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والدليل على أنه منكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصب الماء عليه، فإذا هذه مبادرة منهم لأصل الإنكار أو للإنكار بصورته التي صاروا إليها، ولكن كانت هذه الصورة غير الصواب، ولهذا صححها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قيد ذكره ابن دقيق العيد وهو جيد، قال: المبادرة بالإنكار على المنكر عند من يعتقده منكرا. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يسارع في إنكار شيء إلا إذا تحقق عنده أنه منكر، وأما إذا لم يتحقق عنده أنه منكر فلا يجوز له أن ينكر، لأنه إذا أنكر وهو لا يعتقده منكرا، إما أنه قد أنكر بجهل، وإما أنه قد خالف علمه. فإن أنكر بجهل فهو مخطئ، وإن خالف علمه بأن كان يعلم أنه ليس بمنكر ثم ينكر عليه فقد خالف أيضا ما عنده، ولا يجوز في هذا ولا في ذاك أن ينكر. إذن من شرط الإنكار لمن أراد أن ينكر أن يكون قد اعتقد أن ذلك الذي ينكره من المنكر البين، وأما إذا شك فيه أو كان، وهذا الثاني قد لا يرد، لكن إذا شك فيه امتنع، أما إذا كان يعلم أنه ليس بمنكر فهذا أصلا إنكاره هو نوع من المنكر. قال: وفيه تنزيه المساجد عن الأنجاس كلها، أي في هذا الحديث دلالة على أن المسجد ينزه عن الأنجاس، ثم قال عن الأنجاس كلها. أخذنا تنزيهه عن الأنجاس، عن نجاسة البول، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه ذنوب من ماء لأجل أن يطهر المكان. وأخذنا تنزيهه عن الأنجاس كلها من باب القياس، لأنه إذا نزه عن البول من باب أولى أن ينزه عن العذرة، ومن المساوي إذا كانت الأنجاس مثل البول أو نحوه. فالمسجد ينزه عن كل نجس. وهذا الحديث عمدة في النهي عن تلويث المساجد بأي شيء من هذه الأنجاس. المسألة الثالثة: النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زجرهم إياه، وقال إن هذا معلل بعلتين. العلة الأولى أن هذا الزجر سيعود بضرر ولا يزيل مفسده، أما كونه سيعود بضرر فإنه يؤدي إلى تضرره، لأنه حينما يقوم ينقطع عليه بوله وينحبس عليه، وفي هذا كما قال ضرر بنيته يعني ضرر جسده، والبول قد وقع، النجاسة قد وقعت، إذن هذا الزجر يحدث ضررا ولا يرفع مفسدة، المفسدة قد وقعت والضرر غير موجود، فترتب على هذا الإنكار زيادة في الضرر. فإن قيل أليس إقامته تمنع من زيادة النجاسة وفحشها ولا لا؟ فإذا كان فيه مصلحة، لو قام فيه مصلحة، مصلحة في أنه تقل هذه النجاسة، فالجواب العلة الثانية. العلة الثانية هو أنه إذا أقاموه من مكانه فسيؤدي هذا إلى انتشار بوله في مكان آخر من المسجد، وحينئذ إن راعينا عدم الزيادة في النجاسة في موضعها فأقمناه أدى ذلك إلى زيادة النجاسة في غير موضعها الأول، وحينئذ فقيامه يؤدي إلى ضرر آخر بجانب ضرر بنيته. فإذا الزجر في هذا المقام لا يرفع مفسدة، ويزيد على ذلك أنه يحدث ضررا، بل واحتمال أيضا أن يوسع المفسدة الأولى التي هي البول، لأنه إذا قام هو البول لن ينقطع فورا، وإنما سيترشش البول، وربما بل هذا الواقع أنه سيفسد عليه ثيابه ويفسد بقعة أخرى من المسجد. وفي هذا إبانة عن جميل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل. أما رفقه بالجاهل لهذا الأعرابي فذلك من وجوه: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زجره، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من حصول الضرر له، وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه بعد ذلك، وإنما قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه الأقدار، وإنما هي للصلاة والتسبيح، لم يعنفه صلى الله عليه وسلم ولم يوبخه ولم يشتد عليه، وإنما لطف به. وسبب ذلك أنه ظاهر من حال هذا أنه كان جاهلا، ولهذا جاء في رواية أخرجها ابن خزيمة والشافعي أن هذا الأعرابي أولا دخل إلى المسجد ثم صلى ركعتين ثم رفع إليه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، رحمة الله تسعك أنت ومحمد وجميع البشر، فلماذا؟ قال: فما لبث أن بال في طائفة المسجد. فالرجل كان جاهل والجهل واضح عليه، ولهذا لطف به النبي صلى الله عليه وسلم ورفق به. ومن هنا يجب أن نتعلم أنه مما ينبغي مراعاته في الإنكار النظر إلى حال المنكر عليه، واختلاف المنكر عليهم هو الذي يقتضي اختلاف صيغة الإنكار عليه. فالجهل يعلم والغافل يذكر والمصر يوعظ والمعادل والمعاند يجادل، والذي يلج في المعادلة في المعاندة يقاطع ويدابر. فليس صحيحا أن كل إنكار على كل منكر يكون بدرجة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة أخرى غضب، وخرج صلى الله عليه وسلم وخطب في قصة بريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المنبر وهو يجر رداءه من خلفه وخطب الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولما سمع قصة النفر الذين تقالوا عبادته صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره لم يكن على درجة واحدة، وإنما كان ذلك بحسب حال من ينكر عليه وبحسب المنكر الذي وقع من وقع منه. الشارح رحمه الله يقول: إن هذا الحديث فيه إبانة عن جميل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل. قال بعض الشراح: بل وفيه إبانة عن جميل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمنكرين، فإنه صلى الله عليه وسلم كما أنه لم يشتد ولم يوبخ هذا الجاهل، أيضا هو لم يوبخ أصحابه الذين أنكروا، وإنما قال: دعوه دعوه أو اتركوه لا تجرموا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكان لطيفا صلى الله عليه وسلم على المنكر ولطيفا أيضا على المنكر عليه. نعم.
قال أحمد الله عنه: والذنوب بفتح المعجمة ها هنا هي الذنوب الكبيرة إذا كانت ملآ أو قريبا من ذلك، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. والذنوب أيضا النصيب، قال الله تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. ولعلقمة: فحق لشاس من لداك نصيب. وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة.
ليتكم يعني أنا من حي ما وجدت وقتا لمراجعة البيت، أنا أخشى أن البيت فحق لشاس من نداك ذنوب، أما نصيب هذا لا يشهد لي. نعم.
عندك الشيخ ذنوب أو
لا؟ لا لا، أنا أقول أستظهر أنها ذنوب، لكن تأكدوا راجعوا البيت. نعم.
قال عفى الله عنه: وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء، وقد قال الفقهاء: يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يتحدد بشيء، وقيل: يستحب أن يكون 7 أمثال البول. واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك، خلافا لمن قال به. ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب، وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء، فإنه لو وجب لأمر به، ولو أمر به لذكر. وقد ورد في حديث آخر ذكر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة، ولكنه تكلم فيه. وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاستفي به، فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود، وهو تطهير الأرض.
قوله صلى الله عليه وسلم، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه ذنوب، الذنوب هي الدلو، قال بعضهم تسمى وإن لم يكن فيها ماء، وحينئذ يكون قوله ذنوب مما، أي أن هذه الذنوب يمكن أن تملأ ماء ويمكن أن تملأ غير الماء، فلهذا قال مما لبيان ما تملأ به. أو أن الذنوب هو هذا الإناء، لكن لا يكون ذنوبا إلا إذا كان ملآنا، وقال بعضهم إلا إذا كان فيه الثلث أو ما يزيد على الثلث بقليل. الذنوب من الألفاظ المشتركة، يطلق الذنوب على هذه الدلو، ويطلق الذنوب على الفرس الطويل، ويطلق الذنوب على النصيب، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. ولهذا قال بعضهم لما كان هذا اللفظ مشتركا بين هذه المعاني أراد أن يميزه ويبين المعنى المراد، فقال مما ليفرق به بينه وبين الفرس الطويل، أو بينه وبين النصيب. والحقيقة إن هذا الوجه يعني ذكر الماء ليس المراد به هذا، لأن سياق الكلام لا يحتمل هذه المعاني. هل يمكن أن يقال صبوا على ذنوبه فرسا طويلة، أو صبوا على ذنوبه نصيبة؟ لا، المعنى واضح في أن المقصود به هو الماء، فحينئذ ذكر الماء هنا زيادة بيان. وإلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنوبا لما انصرف الذهن إلى غير الماء. في هذا الحديث دليل على كيفية تطهير الأرض. الأشياء التي تطهر كثير، منها ما يطهر بغسله، وذلك كالنجاسة إذا وقعت على الثوب، ومنها ما يطهر بمسحه، وذلك كالسطوح الثقيلة كالزجاج ونحوه، ومنها ما لا يمكن نقله كالتراب وكالفراش الطويل. يعني مثلا هذه الفرشة الآن لا يمكن أن تنقل لأجل أن تغسل، فكيف يطهر ما لا يمكن نقله؟ مثل الأرض ومثل الفراش الذي يشق أن ينقل. كيفية تطهيره؟ أن يكاثر بالماء. ومعنى المكاثرة بالماء يوضع عليه ماء كثير يذهب النجاسة بعينها ولونها وريحها. إلا أنه قد ورد في الشرع ما يدل على أن اللون يتسامح فيه إذا لم يكن مصحوبا بالرائحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة حينما أمرها بغسله وأخبرت أنه يبقى لون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك لونه. فاللون إذا لم يكن مصحوبا برائحة فإنه لا يضر، وأما إذا كان اللون مصحوبا برائحة فإن ذلك أمر على وجود بعض عين النجاسة. فالأرض كيفية تطهيرها بأن تكاثر بالماء، بماء يغمره ولا يتحدد بشيء، يعني ليس هناك مقدار تقول إنه لا بد منه، لأن النجاسة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة وقد تكون متوسطة. إذن تحدد بوصف ولا تحدد بعدد. تحدد بوصف بمعنى تكاثر بالماء مكاثرة تذهب بها عين النجاسة وآثارها. وبعض أهل العلم ذهب إلى التحديد فقالوا يكون الماء 7 أمثال البول. الحقيقة يعني هذا التقدير 7 أمثال البول ما في دليل ظاهر. بعضهم قال إن هذه الدلو كانت كبيرة فهي يقرب أن تكون 7 أمثال البول، والحقيقة أن هذا لا يعلم، ما في أحد عرف حجم بول الأعرابي هذا حتى يقال إن هذه الدلو 7 أمثال، بل على العكس الظاهر أنها أكثر من هذا، أكثر من هذا بكثير. ثم إن القضية ليست هي قضية الكمية، وإنما المسألة هي زوال عين النجاسة. المسألة الثانية قال يكتفى بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به. هذا إشارة إلى مذهب الأحناف في أنه ينقل التراب الذي عليه النجاسة ثم يفاض عليه الماء. وهذا التعميم فيه نظر، لأن الحنفية لم يقولوا بهذا مطلقا، وإنما قالوا بهذا فيما إذا كان التراب صلبا، قالوا أما إذا كان التراب رخوا فإن الماء ينزل على النجاسة ويتخلل التراب فيزول أثر النجاسة، أما إذا كانت الأرض صلبة فإنها لا تشرب الماء فيبقى نجسا. واستدلوا على هذا بحديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. لكن هذا الحديث لا يصح، رواه أبو داود عن عبد الله بن معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو داود: هذا حديث مرسل، عبد الله بن معقل لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه وقد جاء أيضا في رواية عند الطبراني وعند الطحاوي، لكن أسانيدها ضعيف. وهذا القول كما أنه لا يصح من حيث الأثر، فأيضا لا يصح من حيث النظر والتأمل، لأنه إذا كان التراب التي وقعت عليها النجاسة أخذت وألقيت، فما الحادث حينئذ أن يصب الماء على مكانها؟ ذهبت، وحينئذ يكون وضع الماء كما قال هنا زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض. وهذا والحمد لله من اليسر الذي بنيت عليه هذه الشريعة. طبعا هذا لمن أراد أن يلتزئ، لكن لو أن إنسانا أراد أن ينقل التراب الذي وقعت عليه النجاسة ويرميه، هل يكون مرتكبا لأمر منهي عنه؟ لا، لكن يلزئه أن يصب عليه الماء. واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن التراب لا يطهر بالجفوف وإنما يطهر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة إلى صب الماء عليه، قالوا: ولو كان يطهر بجفوفه لتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجف. وعندي أن في هذا الاستدلال نظرا، لأن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لا ينفي أنه إذا جف فإنه يطهر، وإنما فيه أنه يجب المبادرة إلى إزالة النجاسة. فلو أن إنسانا بال في المسجد ولم يعلم ثم طلعت عليه الشمس وجف ولم يبق له أثر، فحينئذ فإنه طاهر، لأن أمر النجاسات ليس من الأمور التعبدية، وإنما هو من الأمور المعقولة العلة، فحيث زالت النجاسة واختفت بأي شيء. ولهذا حتى الماء هنا ذكره لأنه هو الذي يتيسر، لكن لو صب على النجاسة مائع غير الماء، صب عليه بنزين ولا صب عليه ديزل ولا صب عليه أسيد ولا صب عليه أي شيء من المائعات فأزال عين النجاسة، فإنه حينئذ يطهر المكان، والله أعلم. نعم.
الله عنك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه.
في سؤال يا أخوان حول هذا. طيب تفضل.
قال عبد الله عنك: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونسك الإبط. قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري: الفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه، أذكرها لترد هذا إلى أولاها به، فأحدها فطرة الخلق، فطره أنشأه والله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما، والفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها، وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. قال قوم من أهل اللغة: فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقه، أي خلقه لهم، أي خلقه لهم. وقيل معنى قوله على الفطرة أي على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم، والفطرة زكاة الفطر. وأولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. وقد قال غير القزاز الفطرة هي السنة.
هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. هذا الحديث جاء هكذا لفظه: الفطرة خمس، وفي لفظ خمس من الفطرة. هل في فرق في المعنى بين أن نقول الفطرة خمس وخمس من الفطرة؟ إذا قيل الفطرة خمس أي أنها خمس فقط، أما خمس من الفطرة فهذا تبعيض، فهناك خصال أخرى من الفطرة غير هذه الخمس. الحديث جاء بثلاث روايات: جاء بالشك من بعض الرواة خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، وجاء في بعض الروايات الجزم بالتبعير خمس من الفطرة، وجاء في رواية بعض الفطرة خمس. وعلى على هذه الوجوه كلها الثلاثة، سواء على وجه التشكيك أو الشك خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، أو على وجه الجزم الفطرة خمس، أو على وجه من الفطرة من خمس من الفطرة، كلها لا تدل على الحق. قد جاء عند مسلم من حديث عائشة عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، وهنا قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، فذكر الخمس وزاد إعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء. وجاء أيضا من حديث ابن عمر من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب فاقتصر على ثلاث. جاء في بعض الروايات ذكر ثلاث، وفي بعضها ذكر خمس، وفي بعضها ذكر عشر. وقال بعض قال الحافظ ابن حجر إن مجموع ما جاء في الروايات وعد بأنه من الفطرة خمس عشرة خصلة، بل إن بعضهم قال إن خصال الفطرة تصل إلى ثلاثين خصلة. لكن الحافظ استدرك على هذا القول، قال إن كان بلفظ الفطرة فهي لا تتجاوز خمسة عشر، وأما إن كان بمعناها فنعم يمكن أن تصل إلى هذا العدد. قال القزاز في كتابه تفسير غريب صحيح البخاري: الفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه، وذكر أربعة وجوه. أولا، المعنى الأول الفطرة بمعنى الخلق، فالله عز وجل فاطر السماوات والأرض أي منشئهما ومبدعهما على غير مثال سابق، هذا معناه. المعنى الثاني الفطرة الجبلة التي عليها الناس من حب محاسن الأخلاق والعادات ونحوها، ولهذا فسر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد وفيه استعداد وقبول للحق، وأولى الحق الإيمان بالله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم لو خلي بين الإنسان وفطرته لآمن بالله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبوانه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني لو أن هذه الفطرة تركت ما انصرف إلى غير التوحيد، لكن بيئته أمه وأبوه هما اللذان يصرفانه إلى اليهودية أو يصرفانه إلى النصرانية أو يصرفانه إلى المجوسية أو يصرفانه إلى إنكار الخالق بالكلية. فهذا المعنى الثاني، الفطرة هي الجبلة التي خلق الله الإنسان عليها، وهذا من جميل صنع الله عز وجل في البشر، أن الله أنشأ النفوس وهي قابلة مستعدة للخير، لكن الفساد إنما يأتي من البيئة التي تحيط بالناس. المعنى الثالث، الفطرة بمعنى الدين، وهذا اعتماد على حديث الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فاستخرج ذريته كالذر إلى آخر الدنيا، فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن الفطرة هي بمعنى الدين الذي أقر به كل إنسان لما كان في عالم الذر يوم أن أخذ من ظهر أبيه آدم عليه السلام. والفطرة زكاة الفطر، والحقيقة أن هذا الكلام الذي ذكره القزاز رحمه الله عد هذه المعاني من مقتضيات اللغة فيه نظر. نعم، المعنى الأول الفطرة الخلق، ولهذا قال ابن عباس ما كنت أعلم معنى الفطرة حتى رأيت أعرابيا يشتكي من آخر ويقول إن هذه بئري وأنا فطرتها، يعني أنا ابتدأت حفرها. هذا معلوم عند العرب، وكذلك الجبلة معلومة عندهم، لكن الفطرة بالمعنى الثالث هل استفيدت من لسان العرب ولا من دليل الشرع؟ من دليل الشرع، يعني العرب ليس عندهم هذا الخبر عن الله عز وجل. والفطرة بمعنى زكاة الفطر، هل هذا من دليل اللغة ولا من المعنى العرفي الشرعي؟ المعنى العرفي الشرعي. ولهذا عد هذه من مقتضيات اللغة فيه نظر. نعم، المعنى الأول والثاني من مقتضى اللغة، لكن المعنى الثالث والرابع ليس من مقتضى اللغة، وإنما هو معنى حادث أخذ من دليل الشرع. قال وأولى الوجوه بما ذكرنا أيها؟ الثاني الجبلة، يعني خلق الله عز وجل البشر مجبولين على محبة الطهارة والنظافة والحسن والجمال، ولهذا كان الإسلام يجمع في الإنسان بين طهارة باطنه بالإيمان بالله عز وجل والتوحيد، وبين طهارة ظاهره بمثل هذه الخصال، لأجل أن يجتمع له كمال وجمال الظاهر مع كمال وجمال الباطن. المعنى الخامس قاله غير القزاز، وهذا هو الذي قاله الإمام الخطابي رحمه الله ورجحه الإمام النووي، أن المقصود بالفطرة هي السنة، والمقصود بالسنة هنا هي سنة الأنبياء عليهم السلام. ولهذا جاء هذا الحديث الفطرة أو السنة، جاء في بعض ألفاظ الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وهذا التفسير أولى مما ذهب إليه الإمام بن دقيق العيد رحمه الله في المعنى الأول، وقد يقال إن المعنيين لا يتنافيان، لأن الجبلة التي هي حب محاسن الأشياء هي التي كان عليها الأنبياء عليهم السلام. لكن عندنا قاعدة في التفسير، وهو أنه حينما يأتي حديث فيه لفظ محتمل لمعان متعددة ويأتي حديث آخر ويبين أحد هذه المعاني المحتملة، فأولى ما يفسر به الحديث الأول هو الحديث الثاني. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة قص الشارب ونطح الإبط وتقليم الأظفار، هو حديث ابن عمر الذي في الصحيح، فهذا أولى ما يفسر به هذا الحديث الذي معنا الفطرة خمس أو خمس من الفطر، أي من السنة التي توارد عليها الأنبياء عليهم السلام هذه الخصال الجميلة الجليلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله قال واعلم أن قوله في هذه الرواية الفطرة خمس، وقد ورد في رواية أخرى خمس من الفطرة، وبين اللفظين تفاوت ظاهر، فإن الأول ظاهره الحصر كما يقال العالم في البلد زيد، إلا أن الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقيا وتارة يكون مجازيا، والحقيقي مثاله ما ذكرناه من قولنا العالم في البلد زيد إذا لم يكن فيها غيره، ومن المجاز الدين النصيحة، كأنه بورغ في النصيحة إلى أن جعل الدين إياها، وإن كان في الدين خصال أخرى غيرها. وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر، أعني قوله عليه السلام خمس من الفطرة، وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر. وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا عشر من الفطرة، وذلك أصرح في عدم الحصر وأنص على ذلك.
أظن هذا الكلام واضح ما يحتاج إلى الحصر هنا، واستفاد من قولي الفطرة الخمس، لكن حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، حصرا مجازيا وليس حصرا إضافيا. لكن قد يقال هنا طيب أيهم الذين اعتبر حصر إضافي، الخمس ولا الثلاث ولا العشر؟ وهذا أجيب عنه بأجودة، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عن طريق الوحي هذه الخصال فأخبر بثلاث ثم بخمس ثم بعشر ثم بما زاد عليها إلى أن وصل إلى خمسة عشر. ولا شك أن الأحكام تتجدد، ويوحي الله عز وجل إليه بأمر لم يوحى إليه من قبل، هذا واحد. أو أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف عده لهذه بحسب حالة من كان يخاطبه صلى الله عليه وسلم، فمرة رأى الذين يخاطبهم أحوج إلى ثلاث خصال فذكرها، ومرة رأى أقواما يحتاجون إلى ذكر خمس خصال فذكرها، ومرة رأى من يحتاج إلى هذه الخصال العشر كلها فذكرها. ويبدو لأن هذا أقوى. وأجاب بعضهم بجواب وفيه نظر لكنه موجود في الشروح، وهو أنهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أن مفهوم العدد ملغى، فمرة قال لهم ثلاث وخمس وعشر كأنه يقول لهم إذا رأيتم العدد فلا تظنوا أنه لي الحصر. هذا بعيد، وأقربها أن يقال إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الخصال اختلف بحسب مقام من يخاطبهم صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل فهذا دال على أن هذه كلها من الفطرة، ولكن اختلف ذلك بحسب حاجة من رآه النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى بعض خصالها. نعم.
الله قال والختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية، يقال ختن الصبي يختنه ويختنه بكسر التاء وضمها، ختنا بإسكان التاء. والاستحداد استفعال من الحديد، وهو إزالة شعر العانة بالحديد، فأما إزالته بغير ذلك كالنفس وبالنورة فهو محصل للمقصود، لكن السنة والأولى الأول الذي دل عليه لفظ الحديث، فإن الاستحداد استفعال من الحديث.
طيب، الختان قال ما ينتهي إليه القطع، يعني المكان الذي ينتهي إليه القطع. الختان هو قطع الجلدة التي تكون على رأس الذكر، وتقطع هذه الجلدة إلى نهاية الحزة التي تكون في رأس الذكر. يقول الختان هو منتهى القطع، ويطلق الختان بمعنى فعل الخاتم. أي المعنيين يتناسب مع سياق الحديث؟ اقرأوا الحديث مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس، الختان. هل الفطرة هي موضع الختان، ولا الفطرة هي فعل الختان؟
فعل الختان.
فعل الختان. ولهذا ما أدري سر اختيار الحافظ رحمه الله لهذا المعنى، مع أن الختان يطلق على المعنيين، يطلق على موضع الختم ويطلق على فعل الخاتم. هذا المعنى الذي ذكره صحيح أنه يطلق في الختان، لكن في الحديث ليس هو المراد. والدليل على أن الختان يطلق ويراد به موضع الختم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. أي إذا جامع الرجل امرأته حتى وصل موضع الختان من ذكره موضع الختان منها فقد وجب عليه الغسل. فهذا الآن الختان في هذا الحديث المقصود به هو الموضع، لكن هنا ليس المقصود بالختان هو الموضع، وإنما المقصود فعل الخاتم أي القطع. قال: والختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية. هذا سيأتي له ذكر في قضية أن الختان مشروع في حق الذكر وفي حق الأنثى. الاستحداد استفعال من الحديد، أي استعمال الحديدة لإزالة الشعر، لإزالة شعر العانة، وهو ما يكون على القبل. وقد ألحق بعض أهل العلم إما من حيث القياس، من قياس الأولى، أو من حيث الدلالة اللغوية، فجعل بعضهم العانة الشعر الذي يكون على القبل وعلى الدبر أيضا، وحينئذ فالاستحداد هو إزالة الشعر الذي على القبل وإزالة الشعر الذي على الدبر أيضا. وقال بعضهم إن الاستحداد أو إزالة شعر العانة كما ورد في الأحاديث الأخرى لا يتناول ما يكون على حلقة الدبر من حيث اللفظ، ولكنه يتناوله من حيث المعنى، بل هو أولى، لأن العلة التي من أجلها أمر بإزالة الشعر الذي يكون على القبل لما يقع بسبب كثرة الشعر من الأوساخ ونتن الرائحة. ومن المعلوم أن ما يكون على الدبر يقع فيه من النتن وخبث الرائحة أكثر مما يقع على القبل، فإذا أمر بإزالة الشعر الذي على القبل فمن باب أولى أن يؤمر بإزالة الشعر الذي على الدبر، وهذا هو الصحيح. إما أن نقول إن العانة تتناول المعنيين، تتناول الموضعين جميعا، أو أن نقول إن هذا من باب القياس الأولى، لأن العلة التي من أجلها أمر بإزالة شعر القبل موجودة هي بل وأكثر منها في الشعر الذي يكون على الدبر. قال: الاستحداد هو إزالة، المقصود به استعمال الحديدة أي الموس لإزالة الشعر، لكن لو أزاله بغير ذلك كالنتف أو النورة، النورة هي علاج يستعملونه لإزالة الشعر، والآن أصبح معلوما عند الناس، كان في الزمن الأول استعماله قليل. أي يضع شيئا من الدواء الذي يكون على هذا فيتساقط الشعر ويتحات. لو حصل هذا حصل له المقصود، لأن المقصود بالاستحداد إزالة الشعر وقد حصلت الإزالة، لكن السنة والأولى الأول، أي أن يفعل ذلك بإزالته. والحقيقة لا شك أن هذا ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يظهر أن في مثل هذه الأشياء المقصود بها حصول معناها، وحينئذ فإزالة الشعر بأي وجه كان يحصل بها هذه السنة. ومثلها ما قيل في السواك، فإنه يقع بالأراك ويقع بالأعواد عامة، ويقع بما يستعمله الناس الآن من الفرشاة أو نحوها، لأن المقصود هو إزالة هذه الأشياء. فحيث حصلت الإزالة فقد حصلت له السنة بها بأي مزيل حصلت هذه الإزالة. قال فإن الاستحداد، لكن السنة والأولى الأول، يعني استعمال الحديدة الذي دل عليه لفظ الحديث، فإن الاستحداد استفعال من الحديث. نعم.
قال رحمه الله عنه: وقص الشارب مطلق يطلق على إحفائه وعلى ما دون ذلك. واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة، وفسروا به قوله صلى الله عليه وسلم: وأحفوا الشوارب. وقوم يرون إنهاكها وزوال شعرها، ويفسرون به الإحفاء، فإن اللفظ يدل على الاستخفاء ومنه إحفاء البلاء. وقد ورد في بعض الروايات: أنهكوا الشوارب. والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان، أحدهما مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة موصوفة في الصحيح حيث قال مجوس، والثاني أن زوالها عن مدخل الطعام في النظافة، وأنزه من وضر الطعام.
طيب، قص الشارب هنا ورد بلفظ القص، والأحاديث فيما يفعل بالشارب جاءت بألفاظ متعددة، جاءت هنا بالقص، وجاءت بلفظ جز الشوارب، وبلفظ أحفو الشوارب، وبلفظ أنهكوا الشوارب. هذه أربعة ألفاظ: القص والجز والإحفاء والإنهاك، وكلها وردت في أحاديث صحيحة. اختلف أهل العلم، فذهب الشافعية والحنفية والإمام أحمد إلى مشروعية الإحفاء، والإحفاء المقصود به المبالغة في قصه، وحملوا رواية القص على روايات الإنهاك وروايات الإحفاء، والإحفاء هو المبالغة، ولهذا جاء في الحديث: وسألوه صلى الله عليه وسلم حتى ألحفوا في المسألة، حتى أحفوه بالمسألة، يعني بالغوا في سؤاله صلى الله عليه وسلم. نقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن الإمام مالك قال: إن إحفاء الشارب مثله، إنه مثله، فهو قد كرهه كراهة شديدة. وفسر الإحفاء والإنهاك بأنه هو القص، قال: وإنما يقص من الشارب ما زاد على الشفة، لأجل لا يشاركه في طعامه وشرابه فيتلوث به، ويقع فيه كما قال وضر الطعام والشراب ورائحته. وذهب ابن جرير الطبري إلى قول آخر يجمع بين القولين، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه هذا وهذا، فدلت السنة على الأمرين، فمن أحفى وأنهك فقد فعل السنة، ومن جز وقص فقد فعل السنة أيضا، فيكون هذا من الأمر المخير فيه إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل غيره. الإحفاء ذكر بعض الشراح أنه من الألفاظ المتضادة، يقع بمعنى التوفير ويقع بمعنى القص والإنهاك، ولهذا قال ابن عبد البر إن الإحفاء لفظ محتمل، وحينئذ فنفسره باللفظ الذي لا يحتمل وهو القص والجز. وعلى كل فقول ابن جرير أقرب، وهو يحصل به العمل بالسنة، من شاء أن يحفي أحفى، ومن شاء أن يقص أو يجز. والحكمة في هذا كما ذكر المخالفة للأعاجم، ولأنها أيضا هذا من باب النظافة والبعد عن وقوع الروائح في فم الإنسان بسبب هذا الشعر الذي إذا طال كان مكانا لتجمع الأوساخ ورائحة الطعام. نعم. الحلق لا، الحلق خلاف السنة. تفضل عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الشفاء، الفصل 26، أخباره صلى الله عليه وسلم مع الملائكة والجن.
لا عبد الله، حينما انتهينا من 25 قلنا إلى الاحتواء على ضروب العلوم وفنون المعارف في صفحة 270. معلش نبدأ إلى هو الفصل هذا المقصود به بيان معجزات العلوم والمعارف التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك جاءت هذه العلوم والمعارف على لسانه صلى الله عليه وسلم. فلو تبدأ من أولها في صفحة 270 في المقطع الثاني إلى الاحتواء على ضروب.
عفى الله عنك. قال رحمه الله، إلى الاحتواء على ضروب العلوم وفنون المعارف كالطب والعبارة والفرائض والحساب والنسب وغير ذلك من العلوم مما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة ووصولا في علمهم، كقوله صلى الله عليه وسلم، الرؤيا على رجل طائر، وقوله الرؤيا ثلاث، رؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان،
تحزين،
ورؤيا تحزين من الشيطان، وقوله
أو رؤيا حق ورؤيا تحزين من الشيطان. نعم.
وقوله إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وقوله خير الحجامة يوم 17 و19 و21، وقوله في العود الهندي سبعة أشفية منها ذات الجمد، وقوله ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وقوله وقد سئل عن سبأ أرجل هو أم امرأة أم أرض، فقال رجل ولد 10 تيامن منهم 6 وتشاءم 4، الحديث بطوله، وقوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وقوله في الحوض زواياه سواء، وقوله في حديث الذكر وإن الحسنة بعشر أمثالها فتلك 150 على اللسان وألف وخمسمائة في الميزان، وقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأما علمه صلى الله عليه وسلم بلغات العرب وحفظه معاني أشعارها فأمر مشهور، قد نبهنا على بعضها على بعضه أول الكتاب، وكذلك حفظه لكثير من لغات الأمم كقوله في الحديث سنة سنة وهي حسنة بالحبشية، وقوله ويكثر الهرج وهو القتل بها، إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة أهلها عمره، وهو رجل كما قال الله تعالى أمي لم يكتب ولم يقرأ ولا عرف بصحبة من هذه صفته، ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور، ولا عرف هو قبل بشيء منها. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إنما كانت غاية معارف العرب النسب وأخبار أوائلها والشعر والبيان، وإنما حصل ذلك لهم بعد التفرغ لعلم ذلك والاشتغال بطلبه ومباحثة أهله عنه. وهذا الفن نقطة من بحر علمه صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى دحد الملحد لشيء مما ذكرناه، ولا وجد الكفرة حيلة في دفع ما نصصناه إلا قولهم أساطير الأولين وقولهم إنما يعلمه بشر، فرد الله قولهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ثم ما قالوه مكابرة العيان، فإن الذي نسبوا تعليمه إليه إما سلمان أو العبد الرومي، وسلمان إنما عرفه بعد الهجرة ونزول الكثير من القرآن وظهور ما لا ينعد من الآيات، وأما الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه، وكلاهما أعجمي اللسان وهم الفصحاء اللدد والخطاب اللسن قد عجز عن معارضة ما أتى به والإتيان بمثله بل عن فهم رصفه وصورة تأليفه ونظمه، فكيف بأعجمي ألكن؟ نعم وقد كان سلمان أو بلعام الرومي أو يعيش أو جبر أو يسار على اختلافهم في اسمه بين أظهرهم يكلمونه مدى أعمارهم، فهل حكي عن واحد منهم شيء مثل ما كان يجيء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل عرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك؟ وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده ودؤوب طلبه وقوة حسده أن يجلس إلى هذا فيأخذ عليه أيضا ما يعارض به ويتعلم منه ما يحتج به على شغبه، كفعل النضر بن الحارث بما كان يمخرق به من أخبار كتبه. ولا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه ولا كثرت اختلافاته إلى بلاد أهل الكتاب فيقال إنه استمد منهم، بل لم يزل بين أظهرهم يرعى في صغره وشبابه على عادة أبنائهم، ثم لم يخرج عن بلادهم إلا في سفرة أو سفرتين لم يطل فيهما مكثه مدة يحتمل فيها تعليم القليل، فكيف الكثير؟ بل كان في سفره في صحبة قومه ورفاقة عشيرته لم يغب عنهم ولا خالف حاله مدة مقامه بمكة من تعليم واختلاف إلى حبر أو قسر أو منجم أو كاهن، بل لو كان هذا بعد كله لكان مجيء ما أتى به في معجز القرآن قاطعا لكل عذر
لكل عذر
وملحظا لكل حجة ومجليا لكل أمر
هو المقصود في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليست عنده أدوات العلم قبل نزول الوحي عليه، ومع ذلك أجر الله عز وجل على لسانه من العلوم والمعارف ما يقطع بنبوته. ومن ذلك مثل هذه الأحاديث التي ذكرها، قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر، يعني أن الرؤيا حينما ترى إذا عبرت وقعت بحسب ما عبرت، ولكن المقصود إذا عبرها من هو أهل للتعبير، أما من ليس أهل للتعبير فتعبيره لا يفيد. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث: رؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، يعني شيء الإنسان أهم قد أهمه قبل أن ينام، فإذا نام أخذ يراه. وكثير من الناس هذه عادتهم، إذا جاء النوم استحضر كل ما رأى في ما فعل ذلك اليوم، هذه ليست رؤيا. والثالثة رؤيا تحزين من الشيطان، أي إدخال للحزن على الإنسان، فليست الرؤيا كلها حق. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، الحديث في البخاري فسر بوجهين. قيل المقصود تقارب الزمان، أي تقارب زمان أي ساعات الليل والنهار، وذلك إنما يكون في فصل الربيع. قالوا فالرؤيا في فصل الربيع لها ميزة على غيرها، أو المقصود إذا تقارب الزمان أي إذا كان ذلك في آخر الزمان، واللفظ يحتمل الأمرين جميعا، ولكن المقصود أن الرؤيا منها ما هو حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحجامة أنها عدها النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الطب، ولم يزل الناس يستشفون بالحجامة، وفي عصرنا هذا قد اكتشف الناس من أنواع العلاج والأدوية في الحجامة الشيء الكثير، مما هو مصداق لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء ففي ثلاث، ففي شربة محجم وشربة عسل وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. قال صلى الله عليه وسلم: خير الحجامة يوم 17 و19 و21. قال الإمام ابن القيم في كتاب الطب النبوي: إن الأخلاط يعني الدم والسوائل في جسم الإنسان تهيج في أول الشهر، وإن هذه تسكن بعد نصف الشهر لهبوط القمر، ولهذا إذا وقعت الحجامة في آخر الشهر كان ما يستفرغ من هذه الفضلات أقل مما يكون في أول الشهر. وعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، إن علمنا العلة فنعم، وإن لم نعلم فلا يقول صلى الله عليه وسلم إلا ما كان حقا. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفس. وصدق من قال: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. أكثر الآن أدوية أدواء الناس هي بسبب هذه الأطعمة وهذه الأشربة، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقليل من الطعام والشراب، فإن كثرة الطعام والشراب هي مظنة لكثرة الداء الذي يقع في بدن الإنسان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. تتمة الحديث: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب منفرد بين جمادى وشعبان. هذه القضية إشارة إلى خصلة ذميمة كانت عند العرب. هذه الأشهر الحرم، أي تحريم سفك الدم في هذه الأشهر الحرم، ليس من خصائص الإسلام. هذه حرم قبل ذلك. العرب كان عندهم ما يسمى بالنسيء، والنسيء هو التأخير. كانوا إذا قامت الحرب بينهم ودخل شهر حرام، أفرض مثلا أن الحرب قامت في شعبان، استمرت شعبان ورمضان وشوال، جاءت ذي القعدة وهم ما انتهوا من الحرب، ماذا يفعلون؟ يقيمون رجلا من كنانة ويقول: إن إلهكم قد أحل القتال في ذي القعدة، فيؤخرون التحريم، بدل ما يصير ذي القعدة وذي الحجة محرم يصبح ذي الحجة ومحرم وصفر. وهكذا ينسئون، وبناء عليه كان الحج يتغير كل عام. ليس بالضرورة أن الحج يقع في شهر ذي الحجة. قال بعض الشراح وكانوا يجعلون الحج في كل شهر سنتين ثم ينقلون الحج إلى شهر آخر بحسب شهواتهم في تزحيف هذه الأشهر الحرم أو تقديمها. قالوا فلما كان في السنة التاسعة حج أبو بكر بالناس ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت السنة الثانية لإيقاع الحج في ذي القعدة. فلما كانت السنة العاشرة كانت أول سنة يقع الحج فيها في ذي الحجة، يعني أول سنة بعد هذا التغيير، وإلا تقع هي بعد زمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، الحج في ذي الحجة التي جعلها الله عز وجل. فكان في هذا إبطال لذلك النسيء وعودة إلى ما خلق الله عز وجل عليه هذه الأشهر، في أن الحج يقع في ذي الحجة بالفعل، وأن الأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. ثم قال ورجب الذي بين جمادى وشعبان، لئلا يجتهدوا أيضا في تغيير ذلك الشهر. وأيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع في لسانه صلوات الله وسلامه عليه بعض المفردات من ألسنة قوم آخرين ليسوا بعرب. لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بردة لصبية فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة، يعني حسنة حسنة، وهذه سنة هي بلغة الحبشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات آخر الزمان ويكثر الهرج والمرج، والهرج هو القتل. فقد وقع في لسانه صلى الله عليه وسلم بعض المفردات التي ليست من أصل لغة العرب لكنها تداولها العرب وأصبحت عندهم معروفة. هو صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبتلون. هذه حكمة من الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، فكماله في أميته، لأن كون أمي لا يقرأ ولا يكتب وتكون وتجري على لسانه هذه العلوم والمعارف، هذا دل على أنها ليست اكتسابا ذاتيا وإنما هي وحي إلهي إليه صلى الله عليه وسلم. العرب ماذا كانت عندهم؟ أعظم ما عندهم الفصاحة والبلاغة والبيان، نعم هذه يتميزون بها لأنهم انصرفوا إليها وحفظوا أشعارهم وأيامهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصحهم لسانا وأبلغهم حجة وبيانا صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قالوا في هذا القرآن الكريم وهو الذي فيه هذه العلوم والمعارف؟ قالوا إنما يعلمه بشر. هذا لم يقولوا، وانظروا إلى التناقض، هم الآن أقروا بأنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ماذا فعلوا؟ قالوا إن هذا علم إياه. طيب لماذا لا تقول هذا من الله؟ ما دمتم تقرون بأن هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تنسبونه إلى بشر وأنتم تعلمون أنه لا يمكن أن يكون من كلام البشر؟ لمن نسبوه؟ قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بعضهم ينسب هذا إلى أن هذه علوم ومعارف اكتسبها من سلمان الفارسي، وبعضهم قالوا إن هذا اكتسبه من صهيب الرومي. وهذا الكلام لأن العلم والمعارف في ذاك الوقت كان إما عند الفرس وإما عند الروم. العرب يقرون بأنه ليس عندهم علوم ولا معارف كثيرة، فهم يقرون بأن العلوم والمعارف الروم، فنسب ما إلى سلمان وإما إلى صهيب، وهذا لا يستقيم في المدينة وصل.